أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بعض آراء كنز الاقتصادية التي سيطرت على اقتصاد العالم، ومن جملة السياسات كنز التي هي الآن متداولة هي جعل الدولة مسيطرة على الاقتصاد. هذا هو سياسة الاقتصاد. هناك تعلمون أنه في الاقتصاد الحديث ابتلى الاقتصاد بأمراض وعوائق كبيرة، منها الكساد العالمي، منها سعر الفائدة، منها أجور العمال، منها البطالة ونحو ذلك. هذه كلها آفات في الاقتصاد وأمراض الاقتصادي. كل المذاهب الاقتصادية أرادوا علاج هذه الأمور، وكل بحسب نظره، إلا أن لكنز رأي خاص في البين في المقام تلك التي يذكرها هو، أنه قال: سيطرة الفكر الكنزي على الفكر الاقتصادي الحديث وعلى السياسة المالية التي تتبعها أكثر كثير من الدول أدى إلى إضافة وظائف جديدة إلى الدولة الحديثة، منها تلك الوظيفة التي تقوم على ضرورة تدخل الدولة للمحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي باتباع سياسة مالية معينة تحقق هذه الوظيفة. من أفكار كنز هو سيطرة الدولة على الاقتصاد. فإنه يجب أن تستخدم الدولة الحديثة سياستها نحو الضرائب والقروض والمشروعات العامة لمنع التقلبات العنيفة في النشاط الاقتصادي. لكن زيادة معدلات الضرائب والتوسع في الاقتراض والانقاص من المشروعات بالإضافة إلى السياسة النقدية يمكن الحد من الرواج الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخم حاد. هو تدخل وفرض سيطرة الدولة على هذه الأمور، وأراد أنه يقف أمام هذه الأمور، لكن ذلك كله أدى إلى الحد من الرواج، والحد من الرواج يستلزم إلى التضخم، يؤدي إلى التضخم. كما أن تخفيض معدلات الضرائب وإنفاق الاحتياطات التي تجمعت من القروض وقت الرواج على التوسع في المشروعات العامة يمكن أن يؤدي وقت بدء الكساد إلى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي إلى إيقاف الاتجاهات الهبوطية في الأسعار والأجور التي يمكن أن تؤدي إلى الكساد الحاد حينئذ. ولذلك يكون الجمع بين السياسة المالية والسياسة النقدية أداة فعالة في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تميز الرواج التضخمي، وبالتالي يمكن أن توقف الحركة التوسعية التي تصيب جميع المتغيرات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إصابة فئات كثيرة في المجتمع بأضرار اقتصادية بالغة، حيث أن دخول هذه الفئات لا يمكن أن ترتفع بنفس معدل ارتفاع الأسعار. فإذا هو تدخل وأراد أنه أن يكون هناك توازن في هذه المتغيرات، لكن نتيجة هذا الذي ذكره آخر الأمر هو أنه هذه الفئات تضررت وأن دخولها نقص. كما أن الجمع بين السياستين يمكن، أي سياسة النقدية والمالية، يمكن أن يكون أداة فعالة في وقف اتجاه الأسعار نحو الانخفاض حتى لا يتطور هذا الاتجاه الهبوطي إلى كساد يصيب جميع المتغيرات الاقتصادية إصابات خطيرة. لكن هل هذا الفعل الذي أراده هذه الوظيفة هل نجحت أيضا؟ سيأتي بيان ذلك عندما نذكر مثالب الاقتصاد المادي ومساوئها. واحد من تلك المساوئ هذا بالنسبة إلى آرائه المسيطرة على العالم. ومن هنا أسسوا لكنز شيئا النظام الكنزي وأسسوا له مشروع كنزي. أما النظام الكنزي والمراد به هيكل النشاط الاقتصادي على أساس العلاقات التي توجد بين بعض المتغيرات الاقتصادية وفقا لتحليل كنز لكيفية عمل هذا النشاط. وهذه العلاقات كثيرة، مثل أن الدخل القومي يتكون من الاستهلاك القومي الذي يحدده ميل المجتمع إلى الاستهلاك، ومن الاستثمار الذي يتحدد وفقا للعلاقة بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة السائد في السوق. هذه واحد من الأمور. ويتحدد سعر الفائدة أيضا تبعا لعرض النقود والطلب عليها بدوافع التفضيل النقدي، أي بدوافع تفضيل السيولة. أما الكفاية الحدية لرأس المال فتتحدد بتوقعات رجال الأعمال عن العلاقات المستقبلية لرأس المال وسعر عرض رأس المال إلى غير ذلك من العلاقات التي تكون سويا يسمى بالنظام الكنزي. هذه هي العلاقات التي عالجها كنز وسميت هذه بالنظام الكنزي. أما المشروع الكنزي ففي مؤتمر بريتون وودز عام 1944 تقدمت وزارة الخزانة البريطانية باقتراحات حول إنشاء اتحاد دولي للمقاصة، وكانت هذه الاقتراحات من إعداد كنز، ولهذا سميت بمشروع كنز. ويقوم هذا المشروع على أساس إجراء المقاصة بين الديون الدولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، دول إنما تقترض وهذه قروضها تتفاوت فتكون هناك مقاصة بين هذه الدول حينئذ. كما يقوم هذا المشروع، يقوم الاتحاد هذا الاتحاد الدولي بمنح التسهيلات الخاصة بحقوق السحب على المكشوف للدولة العضو التي يعاني ميزان مدفوعاتها من عجز مؤقت، كذلك للاتحاد عملة خاصة باسم بانكور التي تمنح على أساسها حقوق السحب على المكشوف، ويكون لهذه العملة صرف بالذهب في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، إلا أن ذلك لا بد أن ينتهي بعد هذه المرحلة حيث تقطع الصلة بين العملات المختلفة والذهب، وبذلك تحل محل الذهب، بالتحويل الدولي ويكون لكل عضو هبة، كل عضو حصة في رأس المال الاتحاد، على أساسها تتحدد التسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تمنح له. هذا هو مشروع كنز ونظام كنز. وكلام في آراء كنز طويل عريض، نريد أردنا بيان بعض آرائه، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر معالم الاقتصاد المادي. التاسع من أقسام الاقتصاد، كل ذلك كان في الاقتصاد الكلاسيكي وبيان الاقتصاد الكلاسيكي والاقتصاد الحديث. التاسع من أقسام الاقتصاد وأنواعه الاقتصاد المختلط، وهو الاقتصاد الذي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي. والاقتصاد البريطاني نموذج جيد لهذا النظام، حيث يوجد قطاع خاص كبير ومجموعة من الصناعات المؤممة. وفي الواقع يمكن القول بأنه في الوقت الحاضر أصبح كل نظام اقتصادي هو نظام مختلط إلى درجة معينة. فالاقتصاد الاشتراكي يحتوي على قدر بسيط من المشروعات الخاصة، كما أن الاقتصاد الرأسمالي يحتوي على قدر معين من الصناعات التي تديرها الدولة، فصارت هذه من الاقتصاد المختلط. يوم كان الاقتصاد الاشتراكي متمحضا في الاشتراكية والرأسمالية متمحضة في الرأسمالية، لكن الموجودة الآن في اقتصاديات العالم أنها اقتصاد مختلط. وسيأتي أن الاقتصاد المختلط هو البديل الأفضل حظا في جميع أقسام الاقتصاديات. حينئذ ذكرنا جملة منها. العاشر، الاقتصاد المغلق، وهو اقتصاد يفترض أنه لا يلعب دورا في التجارة الدولية، وبذلك لا يتضمن نشاطا خاصا بالصادرات أو الواردات. ومع أن مثل هذا الاقتصاد لا يمكن أن يوجد في الواقع، إلا أن هذا الافتراض يشكل بداية مفيدة. الاقتصاد الحديث مبدأه الافتراض، يفترضون شيئا ولو لم يوجد، ثم يرتبون على هذا المفترض الافتراضي، الفرد الافتراضي، آثار إلى أن يحققونه. فهذا الافتراض الاقتصاد المخترق ما ممكن تحققه، مجرد فرض هذا، لكن يشكل بداية مفيدة عند دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية وكيفية تفاعلها سويا لتحديد مستوى الدخل القومي والتوظف. ومثل هذه الدراسة هي إحدى الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد، حيث يبدأ التحليل بنموذج مبسط للغاية، ثم يندرج بإدخال متغيرات إضافية تؤدي إلى تعقيد النموذج شيئا فشيئا حتى يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي. هذا هو الاقتصاد المغلق. لكن هل الاقتصاد المغلق هذا الذي فرض له واقعية في الخارج وله آثار في الخارج؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.